بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من أهم المواضيع التي لابد أن تطرق في واقعنا الدعوي اليوم موضوع منهج التغيير وحقائق التغيير وأصول التغيير وما لابد أن يلتفت إليه من المفاسد الواقعة والتجارب الفاسدة وغير ذلك. ولذلك سأتحدث في هذا الأمر اليوم، لكن سأختصر الكلام بصورة كبيرة فأقول إننا اليوم نواجه إشكالات كبرى في منهج التغيير. سبب ذلك أننا لم نرعى أربعة أصول أساسية في الدعوة، أربعة أصول أساسية، إما لم ترعى كلها أو لم يرعى بعضها. الأمر الأول والحقيقة الأولى قوله تعالى:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت
إذن حقيقة دعوة كل نبي هي إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة واجتناب الطاغوت. الطاغوت هنا كل منازع للرب في ربوبيته أو أوليته أو أسمائه وصفاته بكمالها وجلالها. ولكل عصر طاغوته. في عصر من العصور قد يكون طاغوت في باب الربوبية، في عصر آخر قد يكون طاغوت في باب الأسماء والصفات، في عصر آخر قد يكون في باب الألوهية. طاغوت اليوم بلا منازعة، الطاغوت الأكبر في هذا العصر هو أمر العالمانية. العالمانية طاغوت العصر وطاعون العصر. طاغوت العصر لأنها تنازع الرب سبحانه وتعالى في أمر المرجعية النهائية، وطاعون العصر لأنها منتشرة مستفحلة على كل أرض. إذا لابد أن نهتم بهذا الأمر الذي يعني يطعن في صفاء أمر التوحيد، إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعبادة. الرب سبحانه وتعالى أو مفهوم الألوهية في التعريف القرآني يختلف عن التعريف الفلسفي. ربما التعريف الفلسفي أساسا يتحدث عن الإله باعتباره الذات واجبة الوجود بالتعريف الكلامي، أو تعرف بتعريفات الذات المعبودة بمعنى الطقوس الشعائري. لكن في الحقيقة في الإسلام الإله في التعريف القرآني، إذا أردت أن ألخصه بعبارة مجملة فأقول إن الإله هو المرجعية النهائية التي بطاعتها ينشأ التصور الكوني. المرجعية النهائية التي بطاعتها ينشأ التصور الكوني للإنسان الذي يؤثر في فعله. فالهوى في الإسلام إله، الهوى إله، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الهوى إله لأنه مرجعية نهائية تنشأ منها رؤية كونية تؤثر في فعل الإنسان. إذن علينا أول شيء أن نحقق هذا الأمر. كل دعوة تنشأ مهملة لأمر التوحيد هي دعوة منحرفة عن حقيقة الإسلام. للأسف الشديد داخل ما يسمى بالتيارات الدعوية الإسلامية هناك انحراف واسع في هذا الباب. هناك حديث دائم عن أنك عندما تتحدث عن توحيدها كأنك تتحدث عن قضايا لاهوتية من الثرثرة الكلامية وتهمل أمور الناس. الناس تبحث عن لقمة الخبز وعن شربة الماء وعن الدواء والعلاج والرفاه، ولا تتحدث في هذه القضايا التي تطرقونها حتى تصف الناس عن مواجهة مشاكل واقعهم. وهذا هو انحراف عن الرؤية الكونية الإسلامية، لأننا نحن في حقيقة الأمر لم نوجد على هذه الأرض إلا لعبادة الرب سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه هي الحقيقة الكبرى. لا يعني ذلك، لا يتعارض ذلك مع تحقيق الكفايات التي يطلبها الإنسان، فإن ذلك من مطالب الشريعة، من الكليات الخمس، حماية حياة الإنسان. هذه الحياة قامت الشريعة على تحقيق الوفاء لها بمتطلباتها. ليس هناك تعارض، لكن هناك أولويات. الكلية الكبرى في الشريعة الإسلامية حفظ الدين لا حفظ النفس. إذا قامت الدعوة الإسلامية على حفظ النفس قبل حفظ الدين أو حفظ النفس دون حفظ الدين فهي دعوة إلى مهلكة. حديثنا عن إفراد الرب سبحانه وتعالى ليس ثرثرة لاهوتية، وإنما هو تحقيق المقصد الأسمى لوجود الإنسان على هذه الأرض. الإنسان يبوء بالإثم إن كان يتصور أنه إن أطعم الأفواه وترك آلهة أخرى تحكم على الأرض تكون مرجعية نهائية، فمن الهلكة أن يظن أنه بذلك قد وفى الإسلام حقه. إذن هناك مرجع غاية كبرى أولى أساسية هي إفراد الرب سبحانه وتعالى بالطاعة والعبادة، وهناك مصالح أخرى مهمة جدا، منها تحقيق كفايات الإنسان بما يحفظ وجوده على الأرض من الأكل والشرب والسكن وحقه في الزواج وغير ذلك. هذا الأمر الأول الأساسي. كل طيار، كل منهج لا يوفي حقه فهو طيار منحرف عن حقيقة الإسلام. الأمر الثاني يتعلق بمنهجية التغيير. ربنا سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت، لم يقل فاستقم كما اشتهيت، فاستقم كما رغبت، فاستقم كما تهوى، إنما قال فاستقم كما أمرت. هذه قضية أساسية جدا. لماذا؟ كثير من الناس داخل ما يسمى بالتيارات الإسلامية يظنون أن المطلب هو النهايات لا الوسائل. بمعنى يقول لك إيه؟ الغاية تبرر الوسيلة، إما قالها بطرف اللسان أو قالها بحقيقة الفعل، بحقيقة الفعل. وهذا أمر منكر جدا. لماذا؟ لأنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بطاعته في طريق التغيير وطاعته في طلب النهايات. أنت تعبد الله سبحانه وتعالى عندما تسعى إلى أن تقيم حكم الشريعة على هذه الأرض، وتعبد الله سبحانه وتعالى بطاعته في الوسائل، فلا تعتدي على حقائق الدين لتحقق هذه النهايات. لا يمكن أن تعبد الله بنشر الآثام، لأن هذه الآثام سوف تحبب الناس إليك. لا يمكن أن تعبد الله بما يهوى الناس دون ما يقرره الشرع. بل أقول كلمة أعتقد أنها أساسية جدا هنا. في حقيقة الأمر الاهتمام بأمر الوسائل من وجه ما، طبعا الاهتمام بأمر الوسائل والغايات هو اهتمام شرعي، لكن بوجه ما أمر الوسائل أهم من أمر الغايات. كيف ذلك؟ ذلك يظهر من جهة أن الله سبحانه وتعالى لن يحاسبك إذا لم تحقق الغايات. لن يؤتى بإنسان يوم القيامة يقال له أنت عشت في بيئة تعطل الشريعة وبقيت الشريعة معطلة طول حياتك رغم أنك اجتهدت في ذلك، لن يقال لأحد ذلك. لكن سيقال للمتخاذلين أنكم عشتم في بيئة الشريعة فيها معطلة أو أجزاء فيها معطلة دون أن تسعوا للتغيير، فأنت مطالب ضرورة بأن تسعى إلى استعمال الوسائل الشرعية للتغيير الواقعي. وليس لك عذر في ذلك إلا إذا كنت يعني تفقد القدرة المادية، أنك مشلول أو أسباب قهرية. أما في باب الغايات فلا يطلب منك ذلك، يطلب منك السعي إلى الغاية لا تحقيق الغاية. يطلب منك بمعنى هنا المحاسبة، أنت ستحاسب يوم القيامة أنك لم تطلب الغاية ولم تسعى إلى الغاية. أما تحقيق الغاية فليس هو المطلب الشرعي الذي يحاسب عليه المرء، الذي يحاسب عليه المرء. إذن لا يمكن للإنسان أن يكون براغماتيا وهو يمارس الدعوة، عليه أن يكون شرعيا ملتزما بأحكام الشريعة. هذه مسألة. ولذلك أنا في الحقيقة رأيت أحد في طيار ينسب نفسه إلى الدعوة في تونس، خرج يقول مجلة الأحوال الشخصية التونسية مطلب أو, 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 أو إنجاز وطني عظيم، رغم أن هذه المجلة من غرائبها أنها من المجلات النادرة التي اعتادت على الشريعة في باب الأحوال الشخصية. نحن نعلم أن الواقع الجهلي الذي نعيشه عامة الشريعة معطلة في كل شيء إلا في باب الأحوال الشخصية. في تونس حتى الأحوال الشخصية تدخلوا فيها وحاربوا الله سبحانه وتعالى في هذه الشريعة، في هذه المجلة بتحريم الحلال ويعني تحريم الحلال وتحليل الحرام. إذن رغبتك في الاقتراب من الناس بأن تجمل لهم الفساد لأنك تطلب غاية نهائية هي إقامة الشرع، هذا منهج جاهلي فاسد. أنت تعبد الله أن تستقيم على أمره بمنهجه. ونعم باب المنهج هذا باب اجتهادي، يدخل فيه اجتهادات، يدخل فيه كيف تفهم الواقع لتغيره، هناك تفصيلات، ليس هو باب جامد. لكن عليك أن تعود إلى الشرع، إلى المحكمات، وتستنبت منه طريقة التغيير، لا أن تفعل هواك. لا أقول عقلك، العقل يستعمل في فهم النص الشرعي، لا تفعل هواك وهوى الناس للتغيير. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قول الإمام سفيان الثوري، قال إنما العلم عندنا الرخصة، إنما العلم عندنا الرخصة، فإن التشديد يستطيعه كل أحد. معنى هذا الكلام أنني عندما نحن نعيش اليوم في واقع الشريعة فيه معطلة، وكل دعوة صادقة لاستعادة حكم الشرع لتنتظم حياة الناس على هذا الدين هي دعوة محاربة ضرورة. إذا نحن نعيش واقع استضعاف شديد جدا، واقع استضعاف شديد جدا، فلا يمكن في هذا الواقع الشديد أن تتعامل معه كأننا نعيش في واقع تمكين، فلابد أن تتعامل معه بواقع الرخصة في أكثر من باب. لكن هذا الواقع في الحقيقة فكه الرخصة، فكه الرخصة حتى تتعامل بما حدثه الشرع من الحلال والحرام دون أن تذهب دائما إلى باب الورع. باب الورع قد تأخذ بأشد الأقوال، لكن باب العلم الحقيقي أن تعرف للرخصة مكانها وللعزيمة مكانها. باب الرخصة هذا هو أشد الأبواب التي تحتاج إلى يعني اجتهاد علمي صادق منضبط. للأسف الشديد اليوم ظهر عندنا ما يسمى بالطيارة المقاصدية، ولم يظهر أبدا في تاريخ الإسلام طيارة مقاصد على هذه الصورة. نعم المقاصد كانت معتبرة قديما عند الفقهاء، وكان هناك بعض الطيارات يغلب عليها اهتمام أكبر بجانب المقاصد خاصة عند الأحناف والمالكية، يعني هناك اهتمام المقاصد أكبر ربما من بعض المذاهب الأخرى. لكن طيران المقاصد اليوم توسع فيه باب العدوان على أحكام الشريعة تحت عنوان طلب تحقيق المقاصد الشرعية. والمذهب المقاصدي الشرعي المقبول هو الذي لا يعتدي على محكمات الشريعة، لا يعتدي على محكمات الشريعة. فإذا فنحن أيضا طيران المقاول، بعض الناس تريد أن تتعامل مع واقعنا كأننا نعيش في دولة بني أمية أو بني العباس. لا يا، نحن نعيش في واقع استضعاف، كلمة الإسلام فيها مطاردة، يعني حتى بعض الأشياء ربما تبلغ درجة الكوميدية. يعني أحد الممثلين المصريين خرج فقال إنني لن أمثل في الأفلام التي فيها مشاهد ساخنة كما يقال، رغم أن هذه الأفلام فيها منكرات أخرى كثيرة. فهوجم مهاجمة شديدة جدا، لأن الحد تحت الأدنى، لا أقول أدنى، تحت الأدنى من الإسلام مرفوض ومطارد وستصنف به كل التصنيفات. إذا نحن من جهة لسنا في عصر بني أمية وبني العباس الذين كانوا يحكمون نصف الكرة الأرضية، وأيضا الأخذ بالرخصة يحتاج انضباطا مذهبيا ولا يؤخذ فيه بالبراغماتية التي حقيقة تسمع فتوى لا تكاد تميزها عن أن تكون قول قانوني لا يعترف بالشريعة أو رجل ليبرالي أو علماني. لا، الإسلام متميز في عزيمته ورخصته، وعلى الإنسان أن ينضبط فيه، وإذا أخذ بالرخصة يأخذها على المطلب الشرعي والمنهج الشرعي. الأمر الأخير الذي أريد أن أقوله اليوم فيما يتعلق بمناهج التغيير، قول أهل العلم من استعجل الثمر قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الثمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك إذا كان عندك نية طيبة ومطلب شرعي صحيح، لا يلزم من ذلك أن تستعجل قطف الثمر، لأنك إذا استعجلت قطف الثمر ستعاقب بحرمان هذه الثمرة. يعني من أشهر الأمثلة ربما في الفقه، في كتب الفقه، الحديث عن أن الرجل إذا قتل مورثه فيحرم من الميراث لأنه استعجل هذه الثمرة. في باب السياسة الشرعية هذا الأمر مهم جدا. نحن نعيش في واقع الشريعة فيه معطلة ومحاربة، ولا يسمح للشريعة إلا بأن توجد في أماكن ضيقة، لكن في باب السياسة والاقتصاد وأبواب كثيرة من الاجتماع وباب التعليم الشريعة معطلة لصالح عقيدة العلمنة. هذا الأمر، علمك أن هذا الواقع فيه فساد عظيم، واقع فاسد، ليس حجة لك أن تطلب تغييره لحظة واحدة. لماذا؟ لأنك تعيش في واقع صنع على تقريبا 60 إلى 80 سنة، وهذا الواقع يتم تشكيله. الناس الذين تعيش بينهم اليوم تم نحت وعيهم، عارف يعني ايش نحت؟ يعني تشكله لحظه بلحظه، تعرف يعني لما تنحت شيء او من الخشب فانت تقطع منه بعض الاجزاء قطعه بقطعه بقطعه حتى تتشكل عندك الصوره كامله لهذا الصنم او الوثن او غير ذلك. نفس الشيء واقع اليوم، الناس ينحتون نحتا من خلال الأفلام والمسلسلات والأغاني والجرائد والصحافة والتعليم وغير ذلك، ينحتون يحمل نحتا يومين. الإنسان ربما يشاهد أفلام ومسلسلات في المعدل 4 ساعات اليوم. 4 ساعات هذه إذا تم ضخ فيها مجموعة من المقولات العلمانية طبعا سيحصل انحراف شديد جدا في وعي العامة بحقيقة الإسلام. فلا تصور أنك إذا قلت لهم مقولة معينة فالناس ستستسلم لك، لا، الناس لن تستسلم لك ولمقولتك، لأنه قد تم إفساد وتشويه وعي الناس. هذا أول شيء. ثاني شيء، أنت تعيش في واقع محكوم بالحديد والنار، معطلة فيه الشريعة من خلال أجهزة الدولة. الأمر الثالث، أنت تعيش في واقع يخشى فيه أن توجد دولة تحكم بالشريعة على المعنى الذي يحقق ويفي به مطالب الناس ويقيم شريعة على حقها. إذا أنت تعيش في واقع شديد جدا، لا يمكن أن يغير هذا الواقع من خلال جماعة من 1000 شخص، 5000 شخص، 20000 شخص، لا، أنت تحتاج إلى أن تنشر في الناس الوعي حتى تتحقق لك كتلة ضخمة قادرة على أن تغير الواقع، أن تغير الواقع. لا يمكن أن تغيره بجماعات، تحتاج أن تغيره بكتلة كبيرة من الشعب. ستقول لي لن يسمح لنا بأن نغير وعي الناس، نرتقي بوعي الناس بحقيقة الإسلام في هذا الواقع الجهلي. وأقول لك طبعا أنت لن يسمح لك بأي شيء، لن يسمح لك بهذا. إذا لم يسمح لك بهذا فلن يسمح لك بأي شيء آخر. أنت مطارد محارب في كل صورة. طيب ما هو بديلك؟ إذا لم يكن هو تغيير وعي الناس، رفع وعي الناس، طب هذا من أحد أوجه التغيير، يعني رفع وعي الناس حتى تصول بهم على الجاهلية لتستعيد حكم الشريعة، ما هو طريقك؟ لن يسمح لك بأي طريق حقيقي لتغيير الواقع، وبالتالي أنت ممنوع من التغيير على كل صورة. فليس عذر لك أنه لن يسمح لي بذلك، لا، غير واقعنا. هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن انتبه هنا، عندما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصر الدعوة المكية، وأنا لا أقول إحنا واقعنا كله مكي، لكن جزء منه مكي في باب الاستضعاف، عندما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتغيير الواقع في مكة، ماذا فعل؟ لم يقل يجلس الصحابة ويعلمهم المسائل الشرعية بطريقة التثقيف المجرد، لا، كان يثقفهم، يعلمهم ويربيهم. كل دعوة لا تهتم بأمر التربية فهي خداج، فهي دعوة فارغة من الداخل. سوف تصنع أشخاص عندهم قدرة على الكلام والمجادلة، لكن لن تصنع أشخاص عندهم صبر على المجالدة والصبر لتحقيق تغيير الواقع. لأن التغيير من أوجهه الأساسية، وأنا ضد كل منهج تغيير يطلب التغيير من باب واحد مهما كان هذا الباب. عندما تتعدد أوجه الفساد لابد أن تتعدد أوجه التغيير. إذن هناك شيء أساسي هو تعليم الناس وتربيتهم على إفراد الرب سبحانه وتعالى بالعباد، هذا هو المنهج الأساسي، ومعه روافد أخرى. من طرق هذا الأمر تعليم الناس حقيقة الإسلام، تعليم الناس حقيقة الجاهلية، تربية الناس على حقيقة الإسلام. أما دون التربية فلن يتحقق تغيير، أما دون التعليم وإنشاء الوعي فلن يتحقق شيء. هذه إذن ربما أطلت هذه العناصر الأربعة التي أعتقد أنها أساسية لتغيير الواقع. دون هذا الأمر لن يتحقق تغيير للواقع. لابد أن ننشئ الكتلة القادرة على الصمود أمام الجاهلية لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جاهلية الدنيا إلى حقيقة هذا الإيمان الذي ينفع الناس في دنياهم وأخراهم. وللحديث بقية في مسائل أخرى في قضية منهج قراءة الواقع ومنهج تغيير الواقع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.